الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك وحييك وحيي أخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير.
نستأنف في هذه الحلقة بإذن الله ما انتهينا منه في الحلقة الماضية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان، وصححه ابن المديني وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي والدارقطني. وعنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني، وله علة بينها أبو داود وأبو حاتم وغيرهما، وهي الإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه. وقد روي عن الحسن عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به.
بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الموطن عددا من الأحاديث التي تتعلق بأركان النكاح وشروطه، فإن لعقد النكاح أركانا وشروطا، فمن أركانه الزوجان الخاليان من الموانع، ومن أركانه الإيجاب والقبول، وهو آخر ما تكلمنا عنه فيما مضى. ويبقى عندنا البحث في شروط عقد النكاح، وهناك شروط مختلف فيها وهناك شروط متفق عليها. فمن الشروط المختلف فيها شرط إعلان النكاح، فعند فقهاء المالكية أنه يشترط لصحة عقد النكاح إعلانه، ولا يلزم إعلانه في كل مجال وعند كل أحد، وإنما يلزم إعلامه وإعلانه في دائرة الزوجة وما حولها. هذا الإعلان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر: أعلنوا النكاح. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ولذلك رأى المالكية أن إعلان النكاح واجب، وأنه لا يصح عقد النكاح عند التواصي على كتمانه وعدم إظهاره، واستدلوا بأدلة منها هذا الخبر. وهذا الخبر خبر جيد، قد صححه طائفة من أهل العلم، ولذلك لا مطعن فيه. الأصل وجوب الالتزام بما ورد فيه، ولذلك فإن مذهب المالكية بوجوب إعلان النكاح مذهب قوي، مذهب قوي. والجمهور يشترطون بدل الإعلان أن يكون هناك شاهدان لعقد النكاح، ويستدلون عليه بالنصوص العامة الواردة في إيجاب أن يكون هناك شاهدين، كقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالمقصود أن الجمهور يرون أن الشاهد في عقد النكاح شرط لصحته، أن الشاهد شرط لصحته. والمالكية يقولون يكفينا الإعلان، يكفينا الإعلان، ولكن الإعلان قد يكون متأخرا بخلاف الشاهد، فيلزم أن يكون حاضرا في مجلس العقد. ثم عرج المؤلف على ذكر مسألة خلافية اشتهر خلاف فيها بين الأمة، ألا وهي مسألة تزويج المرأة لنفسها. فهل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو توكل امرأة أخرى في تزويجها أو لا؟ فالجماهير يقولون الولي شرط في عقد النكاح، لا يصح عقد النكاح إلا به. واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث، منها قوله تعالى لا نكاح إلا بولي. فالأصل في النفي في قوله لا نكاح أنه نهي مشدد، وقوله إلا بولي أي لا يصح عقد النكاح إلا بأن يكون هناك ولي. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف هنا، حيث قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فكونها يصح دليل على أنه لا بد من ولي في عقد النكاح. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فأمر أو خاطب الأولياء بألا يمنعوا مولياتهم من الزواج بمطلقيهم، وما هذا إلا أن للولي تصرفا، وإلا لما منعه من التزويج. وفي هذا الحديث مسألة استئذان المرأة في عقد الزواج، والمرأة إن كانت ثيبا فالجماهير على أنها لا بد من أخذ إذنها، وأما إذا كانت بكرا فالجماهير على أنها لا يؤخذ إذنها. وقد وقع اختلاف في من يجوز إجبارها على عقد النكاح، وقع اختلاف. فقال طائفة بأن هذا إنما يكون للصغيرة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال طائفة بأن هذا إنما يكون للبكر حتى ولو كانت بالغة، حتى ولو كانت بالغة. وهذا القول لعله أظهر، القول الأول لعله هو الأظهر، لأنه لا يجبر إلا الصغيرة، وذلك لهذه الأحاديث. وقوله والبكر تستأمر، وفي لفظ حتى تستأذن، هذا دليل على أنه لا بد من رضاها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون أن يكون لها ولي، بدون أن يكون لها ولي. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، فلا يزوجها الولي إلا برضاها، والبكر تستأمر أن يعاد إليها الأمر ويطلب أمرها. قال وإذنها سكوتها، فإذا ففي هذا دلالة على أن سكوت المرأة دليل على رضاها عن الرجل. وفي لفظ قال ليس للولي مع الثيب أمر، لا بد من رضاها موافقتها، واليتيمة تستأمر أن يرد لها الأمر ويطلب منها ما تأمر فيه. قال وصمتها، أي لو قدر أن المرأة صمتت فإن إقرارها كاف في التزويج. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن جارية بكرة، الجارية الفتاة الصغيرة، والبكر يعني لم تبلغ البلوغ أو أنها لم تتزوج قبل ذلك، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، أن أباها زوجها وهي كارهة، في هذا دلالة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين المضي والبقاء معه وبين مفارقته. فهنا جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أنه لا بد من إذن البكر ولا بد من رضاها في عقد الزواج. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، في بعض الأحاديث أنه زوج هذه الفتاة من ابن أخيه فتزوجها ابن عمها، وعللت ذلك بأنه إنما أراد أن يرفع خسيسته، إنما يرفع أراد أن يرفع خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين إلغاء عقد النكاح. ثم أورد المؤلف من حديث الحسن عن سمرة، هذا إسناد يعني الحسن سمع من سمرة عدد من الأحاديث قليلة، بقية الروايات عنه فإنه لم يسمعها، وبالتالي شككوا في كثير من روايات الحسن عن سمرة إلا إذا صرح بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان، كل واحد من الوليين تزوج أخته في نفس الوقت، وحينئذ ما الحكم؟ إن كان متفاوتين في الزمان فنحكم بها للأول لأنه هو الذي عقد عليها أولا، ولكن إذا لم يكن هناك بينة فما نفعل؟ كثير من أهل العلم قال نتركهم حتى يتبين حالهم من هو الأولى بالولاية، ومنهم من يقول يمضى تزوج من زوجها برضاها وباختيارها. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن جعفر بن أبي طالب من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد، أي كل عبد، والمراد بالعبد هنا المملوك، مراد به المملوك، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. فإذا كان هذا يقال في حق هذه المسألة أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فهذا يصدق أيضا على من عقد عقد نكاح ثم زوج نفسه. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية عبد الله بن عقيل وهو ضعيف الرواية، وذلك لوقوع شيء من الاضطراب في روايته. ثم أورد المؤلف إذن هذه الأحاديث كلها فيما يتعلق به الشروط، فعندنا في عقد النكاح أربعة شروط، أولها رضا الزوجة، وثانيها رضا الزوج، وثالثها وجود الولي، ورابعها وجود
الشاهدين.
فهذه عند الجمهور. حديث عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف، لأن عبد الله بن عقيل هذا ضعيف، نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. وعن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
هذه الأحاديث رواه مسلم، هذه الأحاديث تتكلم عن موانع عقد النكاح، موانع عقد النكاح. فأولها، أول موانع عقد النكاح، الجمع بين المرأة وبين ما لها به قرابة. وهذا الباب الممنوعات من الزواج أو موانع النكاح، هذا فيه تفاصيل كثيرة، قد ذكرت في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هنا ذكر عدد من المحرمات نعدها بالتفصيل. المحرمات 22 صنفا، كم صنف؟ 22، منهن محرمات بالقرابة تشمل 7 أنواع: الأمهات وإن علونا، ما تأخذ جدتك ولا جدة جدتك ولا، والثانية البنات وإن نزلنا، وإن نزلنا بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك إلى آخره، والثالث الأخوات سواء كانت شقيقات أو أخوات لأب أو أخوات لأم، والرابع العمات أيا كانت منزلتها وفي أي جد كانت نلتقي معها، والخامس الخالات وهن أخوات الأم سواء كنا خالات شقيقات أو خالات لأم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالرضاعة تحرم، وأخواتكم من الرضاعة، فهذه أيضا من محرمات، من المحرمات في هذا الباب. إذن عندنا 7 أحوال هي المحرمات بسبب القرابة، وعندنا 4 أنواع وهن المحرمات بسبب ليس بسبب القرابة وإنما بسبب المصاهرة، وهن أم الزوجة وبنتها. لا يجوز تزوج أم زوجتك ولو كانت الزوجة الأولى مطلقة قبل 10 سنين. هكذا أيضا زوجة الأب وزوجة الإبن كما نص عليها في هذه الآيات. ومن المحرمات المحرمات بالرضاعة، فكل من تحرم عليك أو يحرم وليها فحينئذ لا يجوز أن يجمع بينهما، مثلا ما تجمع بين امرأة وزوجة أبيها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو المراد به زواج البدل، أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، على جهة المقابلة. فهذا من ما نهي عنه في الشرع. يبقى عندنا مسألة نكاح المحرم، لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح. وبالنسبة للمرأة، هل يجوز لها عقد النكاح يعقد عليها أو لا؟ نقول النساء في هذا على أنواع، النساء على أنواع. إذا البحث في أي شيء، في إيش؟
في النساء،
في النكاح، موانع النكاح. وعندنا موانع متعلقة بالقرابة، عندنا أيضا موانع متعلقة بوقت الإحرام. عند الحنفية يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وهي محرمة، ويزوجها وليها وهي محرمة، ويكون الزوج محرم، وتكون يكون الولي إيش؟
محرم.
لكن الجمهور يقول لا، وردنا حديث في النهي، فقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المحرمة ولا تنكح، لا تنكح ولا تنكح. المراد هنا عقد النكاح. فالمقصود أن الإحرام مانع من موانع النكاح، ولو عقد على امرأة وهي محرمة فحينئذ عقدها يكون عقدا فاسدا، لا بد من تصحيحه لأنه وقع في مخالفة للشرع. قال: تزوج رسول الله. إذن هذا القول هو قول الجمهور. الحنفية يقولون يجوز للمحرم أن يعقد النكاح وليا أو زوجا أو شاهدا أو مأذونا، ويستدلون عليه بحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فقد ورد في حديث ابن عباس أنه تزوجها وهي محرمة. ميمونة قال: وعن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن ابن عباس يقول تزوجها وهو
محرم،
وبريدة يقول تزوجها وهو حلال. من منهما نقبل قوله ونصدقه في ذلك؟ أجب.
قول يزيد بن الأصم.
لماذا؟
لأنه كان الرسول،
كان المباشر له القصة، وبالتالي يترجح لدينا رجحان مذهب الجمهور في أنه لا بد أن يكون العاقد غير محرم، سواء كان قريبا أم بعيدا. نعم.
قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هذا الحديث يتكلم عن شروط عقد النكاح، شروط عقد النكاح، وفي فرق بين شروط النكاح والشروط في عقد النكاح أو الشروط في النكاح. ما هي هذه الفروق؟ شروط النكاح من قبل الشارع، والشروط في النكاح من قبل المكلفين. الشروط في النكاح لابد أن تكون في جميع لابد أن تكون إيش؟
في جميع الأنكحة.
لابد أن، إذن شرط النكاح لابد أن يكون في جميع العقود. الشرط في النكاح هذا مختص بالذي اشترط فيه ذلك الشرط، فيجوز أن يكون هناك شرط في عقد النكاح، ويصح بشرط ألا يكون محرما، بشرط ألا يكون وسيلة لمناقضة مقصد الشارع. وبالتالي لابد، أو نقول إن الأصل في الشروط هو أنها لازمة وأنه يجب الوفاء بها. ويدل على ذلك هذا الحديث عن عقبة بن عامر قال: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فإن عقد النكاح يستحل به الفرج. نعم.
وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
هذه الأحاديث تذكر أشياء من ممنوعات عقد النكاح. تقدم معنا النهي عن نكاح الشغار، والمراد به ربط نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى. يقول زوجتك أختي وأزوجك أختك، ويدخل في هذا ما لو لم يسمي المهر، تبادل بدون أن يذكر فيه المهر. ونكاح الشغار باطل، وبالتالي لابد من تصحيح هذا العقد. وكذلك من الأمور المحرمة أو التي لها تأثير ما يتعلق بالإحرام كما تقدم، فإن المحرم لا يجوز له أن يتولى عقد النكاح ولا أن سواء لنفسه أو لغيره، ولا يكون وليا في عقد النكاح. كذلك من المنهيات نكاح المتعة، والمراد به النكاح المؤقت، فإن الأصل في مشروعية الزواج هو أن يكون هناك ألفة بين الناس ومحبة وتواد، فإذا أدخلوا هذا المعنى فيما بينهم فحينئذ تنتفي تلك المعاني فيه. ولذلك نهى عن نكاح المتعة، لأنه يريد أن يكون النكاح نكاح رغبة ونكاح، وليس المراد أن يكون نكاحا مؤقتا. فإذا نكاح المتعة المراد بها النكاح المؤقت، النكاح
المؤقت.
والجمهور يقولون النكاح بلا ولي نكاح باطل ولا يجوز الاعتماد عليه، ويجب تجديد العقد لما حصل منه لهذه الأخبار. فقوله رخص فيه دليل على أن الأصل هو المنع. قال: عام أو طاس في المتعة، المراد بها النكاح النكاح المؤقت بوقت محدد، ورخص فيها 3 أيام، لأن الناس كانوا محتاجين وكان عندهم حاجة لإتيان أهلهم، ولذا كان الأمر على النهي. ثم بعد ذلك رخص لهم في نكاح المتعة 3 أيام، ثم بعد مضي هذه الأيام الثلاثة نهي عنه نهيا باتا. ثم أورد المؤلف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل، يعني العاقد الزوج الجديد الذي يريد أن يحلل المرأة لزوجها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، يعني متى علم بذلك وكان مواطئا عليه، وهو حديث صحيح. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له في تشديد تحريم التحليل، وذلك أن الشرع يريد أن يكون النكاح نكاح رغبة وليس نكاح إجبار وتصاول بين الزوجين، وفي هذا تحريم نكاح التحليل. هذا النكاح نكاح التحليل نكاح مخالف للشرع، فهل يدل على بطلانه مطلقا أو يمكن تصحيحه؟ وجه التصحيح أن يعطى له مال، وجه التصحيح له أن يلغى ما يكون بينهم من اتفاقات في هذا، لكن الصواب أن النهي في التحليل نهي عام، نهي عام لكل محلل. المقصود هنا أن نكاح التحليل نكاح محرم، وأنه نكاح لا يجيزها لمطلقها معاملة له بنقيض مقصوده. نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتج به عند الجمهور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هنا أورد المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا إسناد جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فهذا فيه النهي عن نكاح الزاني، والحنابلة يقولون لا يجوز نكاح الزاني رجلا أو امرأة، يستدلون عليه هذا بهذا الحديث، ويستدلون عليه أيضا بقوله تعالى: الزانية والزاني فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقالوا فدل هذا على تحريم نكاح الزانية، والجمهور يقولون بحله مع كراهته، ولكن مذهب الأول أقوى لوجود الدليل الواضح معه. وقوله لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، يعني ما مات له في صفاته. ثم ورد المؤلف حديثا متفقا عليه من طريق عائشة قال: طلق رجل امرأته ثلاثا. بعض الفقهاء قال هذا دليل على أن الطلاق الثلاث يقع على أي طريقة، وبعضهم يقول ليس فيه استفصال، يمكن أن مراد بقول طلق رجل امرأته ثلاثا يعني أن الزوج طلقها الثالثة وقد مضى معه طلقتان سابقتان، وبالتالي يكون لفظ الخبر فيه شيء من إمكانية التفسير بتفسير مخالف. قال: فتزوجها رجل، والظاهر في هذا أنه نكاح رغبة وليس بنكاح تحليل. قال: ثم طلقها قبل أن يدخل بها، الرجل الثاني طلق المرأة قبل أن يدخل بها، وإذن هذا الرجل الثاني تزوجها قبل أن يدخل، فهل تحل للأول؟ وجاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت أو جعل معيار الحل للزوج الأول هو وطأ الزوج الثاني، لابد أن يكون هناك نكاح رغبة لا نكاح تحليل فقط. قال: طلق رجل امرأته ثلاثا، فيه دلالة على مضي الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وبذلك قال الجماهير خلافا لبعض فقهاء الحنابلة والظاهرية. فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ويعود إليها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، يعني لا تحل له حتى تذوق الآخر، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. ففي هذا دلالة على أنه لا يحصل تحليل للزوج الأول بطلاق لم يحصل فيه وطئ. فهذا شيء من أحكام الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب، وبالتالي نعلم أن الشارع قد نظم هذا الباب تنظيما قويا، وأن تنظيم الشارع حاصر، وأنه تحصل به مصلحة الناس، فالأصل في عقود الأنكحة هو الحل والجواز، إلا أن يأتي دليل خاص في جزئية من جزئياته. فالمقصود أن هذه الأبواب جمعت عددا من الأمور التي تكون سببا من أسباب بطلان العقد، منها الكلام في إعلان النكاح وعدم إسراره، وفي هذا يدخل ما يسمونه سابقا بالنهاريات التي لم يشهر أمر زواجهن، وكذلك في مسألة الزواج بلا ولي، هل تزوج المرأة نفسها أو لا تزوجها، وكذلك أيضا فيه الكلام عن العقد على المرأة بدون رضاها، فما هي ولاية الإجبار في هذا. وفي هذا الباب أيضا مسألة ما لو زوج وليان، حينئذ تكون أو يكون زواج المرأة للأول منهما. وهكذا أيضا في ما يتعلق بالجمع بين المرأة وقرابتها، وكذلك ما يتعلق بنكاح الشغار. وفصلنا في حكم نكاح امرأة محرم، هل يصح عقدها أو لا يصح ذلك النكاح الذي وقع في زمن الإحرام. وهكذا بحث مسألة الشروط في عقد النكاح، شروط العاقدين، وكذلك أيضا تكلم عن نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح المجلود من الزنات، وكذلك أيضا ما يتعلق باشتراط ذوق العسيلة للمحرمين، ذوق العسيلة للمحللين أو من يظن أنهم يريدون التحليل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.